فالأخوات لا أرى فيها حرجا على هذا التأصيل. أخ من فرنسا يقول: أنا طالب بفرنسا، أضطر أحيانا إلى مصافحة الأجنبيات مع علمي أنه حرام، فتجدني لا أبادر بمصافحتهم إلا إن صافحوني، إذا مدهم لي أيديهم مخافة أن تتكون لديهم فكرة سيئة عن الإسلام، وللشيوع فكرة أن من ترك أيديهم معلقة عند المصافحة وهو من سوء الأدب عندهم. أرجو النصيحة، مع العلم أن هذه المشكلة تقع أيضا لكثير من إخواني. المصلحة في الدين والدنيا بأن نوافق أمر الرب عز وجل، أمر المولى، أو أن نخالفه؟ أن نوافقه. فبما أن الله جل في علاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم منع المصافحة المرأة الأجنبية في نصوص شهيرة كثيرة، فأنت مصلحتك ومصلحة دينك في الدنيا والآخرة أن تمتنع. لا تظن أنك إن صافحت تقربهم من الإسلام، لا، كن لبقا، كن فطنا، تقدم منها، قل أنا لا أصافح، أنا لا أصافح إلا زوجتي، فزوجتي لا أقبل أن تصافح غيري من الرجال، وأنا لا أصافح غير زوجتي من النساء. تقول: يا ليتني زوجة لمسلم. إن قلت لها هكذا هي ستقول: يا ليت زوجي مسلما. كلام جميل واقع، مدت يدها لك لتصافحها، قل: شرعي، أنا في شرع الله سبحانه وتعالى لا أصافح النساء، وزوجتي لا تصافح الرجال، فأنا لزوجتي وزوجتي لي. وهذا شيء شرعه الله جل في علاه، وهذا من محاسن ديننا. المرأة ليست من شعر كل الناس. ما الفرق بين أن تضع يدك في يدها، أو أن تضع يدك على كتفها، أو أن تضع يدك على ظهرها، أو أن تنزل، أو أن تخرج تطلع؟ أكيد فرق. فهذا كله حرام في شرع الله سبحانه وتعالى. وأي لمس، حتى الآن بعض العلماء يقولون أبلغ شيء وأعمق شيء في النفس وضع الكف في الكف، يعني أعمق شيء في أعماق نفس الإنسان وضع الكف في الكف. ولذا ما دام أن الشرع حرم المصافحة فكنت قويا صريحا لبقا فطنا داعيا لله عز وجل في كل مناسبة، في كل ما تمد المرأة يدها تدعو إلى الله عز وجل بهذه الكلمات، كلمات خفيفات لطيفات جميلات فيهن محاسن الإسلام. فلا تظن يا أخي، ولا يخدعك الشيطان، أنك إن وضعت يدك في يد هذه المرأة أنك لا تكسر خاطرها، وأنك تقربها إلى ربها، وأنك تبين لها محاسن دينك. لا، هذا كله من الشيطان. امتنع عن المصافحة بالأسلوب الذي ذكرته لك. إذا انقطع الدم عن النفساء في أوائل الأربعين ماذا تصنع؟ ولا سيما أنها لا تدري إن كان الدم سيعاودها أم لا. بعض النساء لا تعرف ما هو النفاس ومتى ينتهي وما هي مدته. في حديث أم سلمة في سنن أبي داود وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما، ولا يلزم 40، لا تلزم مدة 40. فمتى المرأة ولدت بالقيصرية كما في السؤال الثاني ولم ترى دما فهي ليست نفساء. فلو انقطع دم النفاس في العاشر أو قبل أو بعد، قبل 40، متى المرأة انقطع الدم عنها فتغتسل وتصلي. فالمرأة إن انقطع الدم في 40، إن نزل الدم بعد 40 فأقصى حد النفاس 40، إلا إن وجدت بعد 40 لون ورائحة وأعراض دم الحيض فخرجت من كونها نفاسا فأصبحت حائضا. أما إذا بقي الدم أحمر ودم عادي وليس له رائحة دم الحيض ولا لونه فهذا الدم تغتسل وتصلي وانتهى، انتهت مدة نفاسها والله تعالى أعلم. هل أخت زوجتي أنا محرم لها؟ لا، أخت زوجتك محرمة عليك تحريم مؤقت وأنت لست بمحرم مؤبد لها، فلا يجوز لك أن تخلو بها ولا يجوز أن تسافر معك. نسمع كثيرا من بعض الطلبة أن الشيخ الألباني رحمه الله في بعض الأحيان في جلساته العلمية يسمع الأذان ولا يحضر المسجد، بل يستمر في كلامه ثم يصلي مع الحاضرين، هل هذا صحيح ولماذا؟ هذا ليس خاصا بشيخنا الألباني رحمه الله، هذا معروف عند السابقين من العلماء كأبي زرع الرازي لما جاء العراق، فالشيخ كان يقرر أن العالم إن جلس في مجلس ويترتب على جلوسه تصحيح معتقد الناس أو تصحيح منهج الناس في فهم الدين، وغلب على ظنه إن انفض المجلس فإن هذا التصحيح لا يكون، فهذا واجب أوجب من صلاة الجماعة لأنه الجماعة عارضة وهذا واجب أعظم. ففي مثل هذه الملابسات والمناسبات كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني يرى ترك الجماعة، أما تترك الجماعة لأي درس من الدروس فلا، ولأي إنسان يدرس فلا. يقول لو وجد عالم معتبر يترتب على وجوده تصحيح معتقد الناس، تصحيح منهج الناس لفهم الدين في مسائل كلية عليها مدار نجاتهم، إن تنازع بقاء الدرس مع الجماعة فهذا مقدم على الجماعة، لأنه هذا شيء دائم وهذا شيء عليه مدار النجاة بخلاف ذاك الشيء. وهذا يكون العلماء الكبار في المسائل الكبار ولا يكون في كل مسألة لكل أحد. إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة هل نجلسها؟ 4-5 أسئلة في الباب. نعم نجلسها، لأن متبعين إمامنا الأكبر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. هناك شرط جزائي لمن يتأخر عن الدفع في الوقت المحدد شهريا في نظام المهندسين، في نظام التقاعد في نقابة المهندسين، وذلك بأخذ زيادة على المبلغ المطلوب مقداره 7% آخر السنة. لا يجوز في القرض العقوبة بالغرامة المالية، فلو صار في إن تأخرت في الدفع غرمناك فهذا يفضي إلى حل الربا، والربا الزيادة بسبب الزمن، فهذا يفضي إلى تأخير إلى الربا، وهذا الشرط لا يجوز شرعا. أنا أخت استحالت الحياة الزوجية بيني وبين زوجي ولم يعد لها من حل سوى الطلاق، لكن لمصلحة أبنائي أريد البقاء في ذمته حتى يعيش الأولاد في رعاية أبيهم وتحت كنفه، وأخاف إن طلقت أن يفسد الأولاد ولا يتربوا تربية حسنة، خصوصا في فترة المراهقة أخاف أن لا أستطيع التحكم بهم كما يجب، ووالداي يقطنان مدينة بعيدة جدا عن المدينة التي يتواجد بها الزوج، مما يعني أنني لن أستطيع الاستعانة به بعد الله عز وجل في حل المشاكل التي ستصادفني مع الأولاد. لذلك اقترحت على الزوج أن يبقيني في ذمته ويتزوج بأخرى يعيش معها حياته الزوجية، أما أنا فسأسامحه في كل حقوقي من المبيت والعدل والنفقة وغيرها، ولا أريد شيئا منه، وله علي أن لا أخرج من بيته بغير إذنه وأن لا أدخل بيته من يكره، لكن لا أريد أن يبقى بيني وبينه أي معاشرة زوجية طبيعية ولا يعاملني مما يضرني من أذى اللسان. انظر هذه المرأة المسكينة تحتاج لكلمة دافئة، كلمة طيبة، يعني هي لسانه الصليط جعلتها تفعل هذا كله. المرأة ضعيفة، المرأة السعيدة هي التي يسمعها الزوج كلاما طيبا. لا تبخل على زوجتك بكلمة طيبة، لا تبخل، إيش يضرك لو ذكرتها، لو ذكرتها بخير، لو أنك يعني لو أنك كذبت في مشاعرك تجاهها فتهنأ بزوجتك. المهم نتابع، والمفتي أسير المستفتي تقول ولا أدخل بيته من يكره، لكن لا أريد أن يبقى بيني وبينه أي معاشرة زوجية ولا يعاملني مما يضرني من أذى باللسان، فهل هذا جائز شرعا؟ وإذا كان جائزا ووافق على هذه الشروط، هل إذا أتى يوم وطلب مني معاشرته فامتنعت هل آثم بذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، فوالله الذي لا إله إلا هو أحتاج فتواكم بشكل عاجل، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وذريتكم. أن تصبري على زوجك أختاه فهذا خير لك، أما تقولين لم يبقى حل إلا الطلاق، إن طلق وبقيت في بيتك وأنفق عليك وانتهت العدة فأنت أجنبية عنه، فلا يتجوز المعاشرة ولا الخلوة إن تم الطلاق. إن لم يتم الطلاق وأنت تنازلت برضاك عن هذه الحقوق فلا حرج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة بنت زمعة، والحديث في صحيح مسلم، فقالت يا رسول الله إني أتنازل عن ليلتي لعائشة، وكانت تعلم أنها أحب أزواجه إلي صلى الله عليه وسلم، قالت ولكن ابقني على ذمتك إنه يحب أن أحشر معك يوم القيامة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازلت أنت عن حقوقك عن هذه الحقوق وبقي الزوج، لكن متى طلب الزوج المعاشرة فاقبلي ولا تمتنعي، وأنت زوجة وتدخلين تحت وعيد الرفض وعدم القبول، متى طلب الزوج المعاشرة الزوجية فاقبلي، ولعل الله عز وجل يحدث خيرا وحبا وصلحا وفضلا بينكما. والله عز وجل يقول للأزواج ولا تنسوا الفضل بينكم، فما يجوز أن ينسى الفضل بين الأزواج، وبالتالي لا حرج إن تمت الموافقة على هذه الأمور وأنت تحت ذمته، إن مات ترثيه وإن مت يرثك وأنت زوجة، فإن تسامحت في بعض حقوقك فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. نأتي لأسئلة الإخوة الحاضرين. هل قيام المأمومين يوم الجمعة قبل نزول الإمام عن المنبر وقد أنهى خطبته وأمر المؤذن أن يقيم الصلاة فيه مخالفة السنة؟ لا، قوموا حيث تروني، الحديث قوموا أن يقول المأمومين حيث تروني، فمتى رأى المأموم الإمام قام، ومن الخطأ الجسيم ولا سيما لما تعلق الساعات في قبلة المسجد وتوضع المدة المتبقية بالأحمر وتبقى مدة متبقية صفر، الناس كلها تقوم للصفر هذا، والإمام بعد ما جاء، الإمام ما جاء، والحديث الأصل أن ننتظر حتى نرى الإمام، فمتى رأينا الإمام قمنا، فمن الخطأ القيام والانتظار واعتبار الإمام قد قصر إذا سفرت ما جاء الإمام، هذا خطأ عجيب يعني ومشهور، والناس تلوم الإمام كثيرا بسببه. وهذه فمتى رأى الإنسان خطيب له أن يقوم. هل ثبت في باب ما يحل الخاطب أن ينظر من خطيبته أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رفع ثوب أم كلثوم ابنة علي لينظر إلى رجليها فغضبت لذلك، وقالت هذا ما قال الأخ بس أنا أقول، وقالت لولا أنك أمير المؤمنين لقلعت عينيك. لا، القصة لم تثبت الحمد لله، القصة لم تثبت، القصة لم تثبت أبدا. نعم، ما في حرج من تعليق الساعة، أرجو أن تفهموني، ولو فيها سفر ما في حرج، أنا ما أقول بالحرمة، أنا أقول متى ممنوع أن نجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم محكوم بالسفر في الساعة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم.
السؤال أن يقوم الناس والخطيب يخطب.
لا، والخطيب يخطب لا، لكن سؤال الأخ إنه الإمام انتهى ونزل عن المنبر ووقف، متى يقومون؟ متى يروا؟ هم شايفين الإمام الآن نزل عن المنبر يقومون قبل الإقامة، قبل الإقامة، والله تعالى أعلم.
أما يقوم وهو يخطب فلا يجوز، يقوم الناس قبل ما ينزل
ما يجوز، لا ما يجوز، الواجب عليهم السماع، ما أحد يفهم أني أجوز أن يقوموا الإمام على المنبر، الإمام فرغ من الخطبة ونزل، فمتى نزل الإمام رأى المأموم الإمام للصلاة فحينئذ يقوم. أما قصة أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم فهذا قول للحنابلة، يقولون يجوز للخطيب أن ينظر إلى مخطوبته في لباسها المتبذل كان ينظر إلى شعرها وإلى ساقيها وإلى يديها ويعتمدون على هذا الأثر، وهذا الأثر لم يثبت ولم يصح، وبالتالي الصواب أن الخطيب لا ينظر من مخطوبته إلا إلى الوجه والكفين. حلفت كثيرا بالله ثم حنثت وتراكمت الأيمان وكثرت الكفارات، فما الحل؟ علما أن قضاء كل هذه الكفارات شاق جدا. هذا ما كسبت يداك. الله يقول واحفظوا أيمانكم، من حلف الواجب عليه أن يحفظ يمينه، واحفظوا أيمانكم، ويجب على من حلف. إذا كثرت الأيمان كثرة شديدة فالواجب عليك أن تكفر حتى يغلب على ظنك أنك قد برأت ذمتك، وإلا الواجب أن تحفظ كل يمين تحلفها، كل يمين تحلفه تحفظ حتى تبرئ الذمة، وحتى يكون الأمر مضبوطا معروفا عندك ما الذي يبرئ ذمتك. والحمد لله الذي جعل الإطعام والكسوة من أسباب الكفارة. بعض النساء المنقبات خرجنا عن الفضائيات ولقينا الدروس والمواعظ، ما حكم ذلك؟ الفضائيات كما أن فيها من الإيجابيات ما فيها، فيها من السلبيات ما فيها. في الفضائية الواحدة شيخان يتعاقبان في وقت واحد يذكران أحكاما كثيرة ومناهج مختلفة، فالناس يتحيرون. وفي الفضائيات إثارة الغرائز بطرق مختلفة، قد يؤتى بالمرأة الوسيمة الجميلة تقرأ القرآن وقد لحق للأسف، وهذا فتنة. والعلماء يستثنون من أصل المنع أن ينظر للمدرس والقاضي للمرأة، هذا استثناء. أما أن تصبح هي تدرس وتتكلم وبعضهن في زينتها ويتكلم، وبعضهن يتكلم في كلام والله يخجل فيه عنه الرجال، تتكلم بكلام الرجل يخجل أن يتكلم فيه. والنساء قديما قسمان، امرأة بارزة وامرأة ذات خدر، والمرأة ذات الخدر أقرب للتشبه بأمهات المؤمنين وإلى الصالحات العفيفات من البرزات. هند زوجة أبي سفيان كانت بارزة، دخلت على المسجد والنبي بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، قالت يا أبا سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أمام الناس أمام الرجال، امرأة بارزة تخرج وتتكلم. والمرأة البارزة معرضة لأن تفتن أو تفتن أو تقع في مخالفة. فلا أحبذ إخواتي العفيفات طاهرات من رزقهن الله تعالى حفظ القرآن أن يعلمنا على هذه الفضائيات، يعلمنا في بيوتهن. والاحتكاك بالرجال ورؤية الرجال من مدعاة الفساد والإفساد. ففي صحيح مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قد دخل المسجد النبوي من باب النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا هذا الباب للنساء. يقول ابن عمر فما دخله رجل من ذاك الوقت حتى المسجد تدخل أنت والمرأة من باب واحد، النبي يقول اتركوا للنساء. إذا هذا في المسجد فما بالك الفضائيات. تكون المرأة يعني تظهر بشيء من زينة وتتكلم وتخاطب وتبتسم وما شابه، فالأصل في المرأة أن تحفظ نفسها، الأصل في المرأة أن تحفظ. ولا أشك أن هذا التوسع الموجود في الفضائيات مآله إلى شر ومآله إلى رفض. أنا أقول الشيخ يبقى مع طلبته وإن حضر 20 فيمكن أن يصبح 20 مثل الشيخ، والشيخ إن جلس ودرس الفضائيات وكان يراه ملايين فلا يكون واحد من هؤلاء الملايين مثل الشيخ. الدرس الناجح الذي له أعمدة وقوام، ومن أهم قوام الدرس الناجح أن يبقى الطلبة أمام الشيخ هم هم. أما إن تلوع الناس في درس الشيخ فهؤلاء لا، يعني هو يفيد الشيخ يفيد، لكن هؤلاء الطلبة لا يرجى أن يكونوا قد أخذوا علم الشيخ. ولذا الفضائيات حقيقة فيها سلبيات، وأنا أدعو إلى دراسة جذرية قوية في بيان بعض هذه السلبيات. طبعا أنا أقول في سلبيات لا أنكر الإيجابيات الموجودة في الفضائيات، وأقر وأقول أن بعض الناس جزاهم الله خير أثروا في الناس، لكن الاقتصار على الفضائيات فقط ليس بحسن. مشاركة المرأة في الفضائيات وظهورها بالطريقة الموجودة تحتاج لمراجعات وتحتاج لتدقيقات، وأنا لا أنظر للفضائيات، ولذا كلامي عام ولا أستطيع أن أفصل حتى أفصل في النظر. التكرار قد يكون موجودا، التكامل قد يكون مفقودا، عرض جميع ما يلزم قد يعصر. الناس اليوم يعني يحبون ما يثير ما يثيرهم، ويعصر عليهم أن يقدروا ما يفيدهم، وأن يبقى المشايخ مع الناس على ما يثيرهم فقط هذا أمر خطير. هذا أمر ليس يعني بالمحمود، أن يتعطل المشايخ تتعطل دروسهم لخواص طلبتهم، وأن يتفرغوا الفضائيات تفرغا مطلقا أيضا أمر خطير. ظاهرة ما ينبغي أن تكون مع المشاركة في الفضائيات، ما ينبغي أن تكون هذه الظاهرة أن ينقطع الشيخ عن طلبته وتلاميذه. هذه بعض يعني التي بعض السلبيات التي تقع، ولعله يوجد غيرها. والمسألة حتى نسدد ونقارب لابد من المراجعات بين الحين والحين، والمراجعات تكون في العمل الخير والعمل الطيب، لا تكون المراجعات في العمل السيء. لكن حتى نسدد المسيرة فالعمل الطيب يحتاج إلى المراجعات. وحقيقة الذين يظهرون على الفضائيات ليس كلهم أهلا لأن يظهر. أسمع من بعض إخواننا طلبة العلم كلاما غير مضبوط وغير دقيق، ونسبة الأقوال غير صحيحة. مثلا كنت في مجلس في بعض البيوت فسمعت أحد الإخوة يتكلم يقول والجمع الصوري قال به شيخ الإسلام، غلط، هذا ليس كلام شيخ الإسلام. سمعت أشياء كثيرة، أقوال كثيرة تنسب إلى غير قائلها، واحد يراجع. يعني ماذا تظن يا طالب العلم أنك إن سمعت من شيخ في الفضائيات أنه هذا الكلام خلاص مقبول؟ طالب العلم ينبغي أن يبقى متعلقا بالكتب، ويبقى أن يبقى متعلقا بالمراجع، وما ينبغي أن يبقى فقط على السماع. السماع مهم ومفيد وفي فائدة، لكن لا تقتصر عليه. فأنا أخشى أن يأتي يوم الأيام يكون الكتاب في قابل الأيام كالمخطوط في هذه الأيام. من الذي ينظر في المخطوطات هذه الأيام؟ أقل من القليل. وطالب العلم المدقق يعلم أنه بحاجة إلى المخطوطات ولو كان الكتاب مطبوعا، إذا أراد أن يعرف الصواب، ولا يمكن أن يستغني عن المخطوط. المخطوط هذا سيصبح في خبر كان، سيذهب بالكلية في قبل أيام، وأظن حتى عند المتخصصين. وسيكون الكتاب في قابل الأيام كالمخطوط في هذه الأيام، وهذا أمر خطير. فطالب العلم إن شرح الله صدره وتعلق قلبه بتقريرات بعض المشايخ ودروس بعض أهل العلم وطلبة العلم، ما ينبغي أبدا أن ينقطع عن الكتب، ما ينبغي أبدا أن ينقطع عن الكتب والنظر في المراجع والكتب. فهذه مسائل مهمة لاقتصار على المعلومات على النت والأقراص المدمجة، هذا أمر لا يكفي، لكن لا بأس من أن تستفيد منه، وليكن بمثابة الفهرس والوقوف على المعلومة بأقصر طريق، لكن لا بد بعد ذلك من الرجوع إلى الكتاب. أنا أقول لمن يستخدمون الأقراص المدمجة، مثلا أردت أن تبحث في روايات شعبة مثلا، أكتب الآن احتمالات ثلاثة لتعلم أن الأمر غير دقيق. الآن أنت كنت في أول استعمال لك للأقراص هذه، أكتب شعبة واكتب شبعة واكتب شعبة بالتاء المربوطة بالنقطتين وغير النقطتين، تكون عندك كل احتمالات واردة وتجد هذه الأشياء كلها. فالاقتصار فقط على الأقراص المدمجة وعلى الفضائيات وعلى السماع لا، ما ينبغي أن يكون هذا الاقتصار، والله تعالى أعلم. أحد الشباب إذا صلى بجانبه بعض الشباب خرج من الصلاة، ما نصيحتك لهذا الشاب؟ اتق الله، أنت بين يدي الله، الله يقول ولا تبطلوا أعمالك. ولا يجوز لمن دخل في الصلاة نترك الصلاة من أجل شاب، هذا هو كبر والعياذ بالله، والكبر رد الحق، وأنت في حق وأحق الحق أن تقف بين يدي الله عز وجل. فيقول الإمام أحمد الوقوف بين يدي الله ذل في مقام عز، ذل لله يعزك الله به، فيحرم عليك شرعا أن تفعل هذا. ما حكم الصلاة خلف إمام ملحن في القراءة؟ اللحن لحنان، لحن جلي ولحن خفي. ولحن جلي أن تسكن المتحرك وأن تحرك المتسكن الساكن، وأن تغير شكل الكلمة، كأن تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، فهذا لحن جلي تبطل الصلاة به. أما اللحن الخفي فلا تبطل الصلاة به، ولكنه ليس بمحمود. في سير العلماء النبلاء تراجم الكفرة، نعم، ترجم لابن الراوندي مثلا، وكان ملحدا وكان ذكيا يضرب المثل في ذكائه، ولكن هو ترجمه لينبه ويبين، وترجم دون تفصيل. وبعض الأعلام وبعض المشهورين ليسوا مسلمين. كتاب الأعلام للزركلي الذي يقول فيه الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته في مذكراته، يقول لو جاز لنا أن نفاخر السابقين بكتاب لفاخرناهم بأعلام الزركلي، لو أردنا نفاخر السابقين بكتاب لفاخرناهم بأعلام الزركلي. والزركلي رحمه الله تعب في الكتاب تعبا لا يعلمه إلا الله، تعب تعبا شديدا. وفي تراجم الكفار، والله أنا أقرأ في تراجم بعض الكفار فتقول لا إله إلا الله، من أين هذا الرجل هذا الجهد وهذا التعب؟ بعضهم عنده جهد وجلد وتعب عجيب، يعني مثلا وعالم اسمه دوزي مستشرق، قرأ النصوص الشرعية والنصوص الأدبية وإلى آخره، وذكر كل نص في ملابس، وقسم هذه الملابس ملابس نساء وملابس رجال، ملابس الظاهر وملابس الباطن، وأتى بكل تحف الملابس في الأثار في متاحف الأثار في العالم وأخذ صور عنها، وحاول يعطيك الكلمة في الحديث أو في الأثر مع الصورة الموجودة في المتحف يربط بينهم. والله لا يقدر هذا عليه إلا إنسان يعني يحتاج 20-30 سنة حتى يفهمك الملابس الموجودة في تراث المسلمين، جهد عظيم. هذا علم، ومثل هذا كثير عندهم جلد. فالشاهد أن الإمام الذهبي لما ترجم لابن الراوندي مثلا قال كلمة جميلة، قال رضي الله عن الغباوة مع الإيمان، وقاتل الله الذكاء مع الكفر. كلمة جميلة، هذا ذكي كافر، فقاتل الله الذكاء مع الكفر، ورضي الله عن البلادة والغباوة مع الإيمان. لكن الإمام الذهبي لما ترجم الكفار قصر تراجمه. وأزيدكم شيئا، لما ترجم الإمام الذهبي للأشاعرة قصر تراجمه. الأشعري أعطى 4-5 أسطر، الإمام أحمد الأئمة الكبار كان يترجم 200-300 صفحة، وهذا أغضب ابن السبكي وأحط على الذهبي وكان شيخا له، قال ليش يعمل مع شعره كذا؟ الأشعري ترجمه 4-5 أسطر بأسطر معدودة وما يطول، أما السني بسط الترجمة وفرح بها وفصل في أحواله. فالذهبي إمام يحسن ماذا يفعل؟ الذهبي إمام وإمام منصف وإمام سني، ويكفيه فخرا أنه من تلاميذ شيخ الإسلام. ما حكم الزينة للمرأة في عرسها؟ سنة، سنة. اسماء بنت يزيد بن السكن كما في مسند أحمد كان يؤتى بها إلى النساء إلى البيت وتزين المرأة. فالمرأة العروس لما تزف لزوجها من السنة أن تزين، من السنة أن تزين، والأحسن أن يؤتى المزينة، أن يؤتى بالمزينة للعروس، وأن لا تذهب العروس للمزينة. فإن ذهبت قد تكون لها رائحة، قد يجد بعض الرجال رائحتها، قد ترى المنكر، فأن يؤتى بالمزينة لبيتها لا حرج في ذلك. إذا طلبت الأم من ابنتها أن تتنازل عن ميراثها لأخيها فرفضت البنت، فهل هذا عقوق؟ لا، ليس هذا بعقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة إلا بالمعروف، والشرع ملك هذه البنت، لها أن ترث من أبيها، فلماذا يأخذ الميراث فقط إيش الولد؟ قل طيب يا شيخ، كيف المرأة يعني تأخذ الميراث والزوج يسيطر على هذا المال؟ طب ما هي المسيطر على هذا الولد زوجة، المال للزوجة أيضا، المال لزوجة الولد أيضا. فكما تنعم زوجة الولد بالمال فلزوج البنت أن ينعم بالمال، ما الفرق؟ ما الفرق؟ وهذا شرع الله وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. أريد أن أشتري جهازا بالأقساط ويزيدون 30%، هل جائز ذلك؟ المسألة فيها خلاف، والراجح المنع والله تعالى أعلم، وفصلنا هذا سابقا. في مسجد حينا الإمام يقنت في الفجر دائما، إن صليت خلف إمام من أئمة السنة وتحولت لمسجد آخر هذا أفضل، وإن صليت خلف الإمام فقنت فلا حرج والحمد لله. أعطيت مبلغ من المال إلى أحد الإخوة بعقد مضاربة، فهل على هذا المال زكاة إلى دار الحول؟ فنعم، على الزكاة على الراجح أنه في الذمة، فتزكي كل ما تملك حتى الذي يشغل، حتى الذي يشغل، والله تعالى أعلم. والدي يحب ابنه، يحب ابني ويطلبه أحيانا لينام عنده، فأرفض أحيانا وأقبل أحيانا لأسباب. وإذا كنت عنده في زيارة يطلب مني أحيانا أنام عنده، وأنا لا أحب أن أنام خارج بيتي. تفقد حاجة أبيك، فإن قصرت في حاجة أبيك اللازمة فأنت عاق، إن قصرت في حاجة أبيك اللازمة فأنت عاق، تفقد حاجة أبيك، وقدم حاجة أبيك على حاجتك. فإن كنت ترى أن الوالد فقط يأنس وطلبه يعني ليس طلب آمر وليس من ورائه يعني كبير لا يفوت على الوالد شيء أو حق أو شيء أساسي، فلا يكون هذا عقوقا، لكن يكون من باب البر. ففرق لا يلزم من عدم العقوق، لا يلزم ألا يكون الأمر غير مشروع أو أن يكون الأمر واجبا. فالبر أن تلبي حاجة أبيك، فكل ما يحبه الوالد أن تفعله فهذا من البر. ولذا الشرع لم يجعل للبر حدا، وجعل ميدان البر ميدانا فسيحا يتسابق فيه السائرون إلى الله. لو قيل إيش حد البر، أقصى حد البر ما ندري، أي شيء يدخل سرورا على الوالد، أي شيء فيه تعظيم للوالد، هذا من باب البر. فقتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المشهور المكثر كان إذا أكل مع والدته يفتت لها الطعام ولا يأكل، فقيل له لما لا تأكل؟ فكان يقول أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي، فكان يخاف أن يضع لقمة في فمه تشتهيها أمي. وكان إذا تكلم مع أمه يكاد صوته لا يظهر، وكان يقول واخفض لهما جناح الذل، فكان يتكلم مع أمه بذل يكاد لا يظهر صوته. وقيل لعمر بن ذر كيف برك لأبيك؟ فقال ألا أمشي بليل إلا بين يديه، بالليل بين يديه، وألا أمشي بنهار إلا من خلفه، وألا أصعد ظهر بيت هو تحته. ما أصعد ظهر بيت، ظهر بيت هو تحته، هو تحته. فباب البر باب ما ينتهي. كان والده يتأذى بالماء البارد في الوضوء، فسجن هو مرة هو والده، ولم يكن في السجن إلا ما يضوء النور، فأخذ ماء وبقي من العشاء إلى الفجر حتى سخن الماء فتوضأ به الوالد. هذا من باب البر، هذا من باب البر. فصور البر لا تنتهي. متى علمت فرح أبيك وسعادة أبيك ورضا أبيك وانشراح صدر أبيك في شيء ليس بمحرم ففعلته فهذا بر، لكن ليس واجبا عليك في كل شيء إن لم تفعله يكون عقوقا. والله تعالى إمام مسجد دائما يأتي بعد سماع المؤذن بإقامة الصلاة. المهم إن رأينا الإمام قمنا، إن رأينا الإمام قمنا، والله تعالى أعلم. هل زوجة موسى عليه الصلاة والسلام هي بنت شعيب؟ الألوسي في تفسيره طول في هذا المبحث في القصص ورجح أن زوجة موسى عليه السلام هي زوجة رجل صالح، وهذا الرجل ليس هو شعيب، وهذا الذي أراه صوابا، والإحالة على تفسير الألوسي والله تعالى أعلم. جاري كان يصلي وذهب عمره وهو الآن لا يصلي، ادعو الله له وزره وذكره بالله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.